أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في الطائفة الرابعة التي ذكرها الشيخ الأعظم. في هذه الطائفة قلنا ذكر جملة من الأخبار. الأول الذي ذكره الحديث المعروف المشهور المستفيض المتواتر: من حفظ على أمتي 40 حديثا إلى آخره. هذا موجود هو نفس جامع حديث الشيعة الحديث 73 في الباب الخامس وغير ما بعد أيضا يذكر هذه الأخبار. وكأن الاستدلال لهذا الحديث مبني على افتراض الملازمة بين الحفظ على حفظ الأحاديث وتدوينها وتداولها وبين ماذا؟ وبين القبول على غرار الملازمة بالدعوة في آية النفر وفي آية السؤال وأمثالها، وتمسك في الحقيقة بالإطلاق، يعني إطلاق الحث على الحفظ وإن لم يكن موجب لحصول العلم يثبت ماذا؟ يثبت به القبول مطلقا، سواء أفاد قول هذا قول أفاد العلم أو ماذا أو لم يفد العلم. فيدل الحديث على ماذا؟ على قبول الأحاديث المحفوظة ومقتضى الإطلاق أن تقبل مطلقا مثلا حتى إذا لم يحصل منها العلم. هذا يعني ما يمكن أن يبين في مقام الاستدلال بهذه الطائفة من الأخبار. في المقابل قد يقال بأنه لا، هناك احتمال أن يكون الغرض من الحث على حفظ الأحاديث هو كون حفظ الأحاديث وكتابتها وتداولها، لأنه واضح الحفظ يعني كتابة يستلزم الكتابة والكتابة تستلزم تداول بين من يحصل على الحديث وبين من يأخذ منه الحديث. هذا حفظ الأحاديث وكتابتها وتداولها هذه قد تكون الغرض من الحق عليها هو أنها من أسباب حفظ الحق وحفظ معالم الشريعة، من وسائل حفظ الحق، من وسائل حفظ الدين، من وسائل حفظ معالم الدين. لا إشكال في أنه إذا لم تكتب هذه الأحاديث التي هي فيها كل معالم ماذا أو معظم معالم الدين، فيها معظم معالم الدين من قضايا عقائدية وأحكام شرعية وإلى آخره، هذه لم تحفظ ولم تكتب ولم يكن هناك اهتمام بها يضيع الدين، يزول الحق، لا يعرف الحق. الحق أن من حفظ بهذه الأحاديث التي حفظها علماءنا رضوان الله عليهم، فليس الغرض من الحث على حفظ الأحاديث وكتابتها وتداولها هو بيان أنها سنن حجة تعبدا، ليس هذا هو الغرض، ولا يفهم من الحديث ذلك، وإنما لعل الغرض من ذلك هو ماذا؟ هو إبقاء الحق وعدم ضياع الحق و الحفاظ على معالم الدين عن طريق الحفاظ على ماذا؟ على هذه الأحاديث. أما أنه يجب قبولها حتى إذا ما حصل العلم ويجب العمل بكل واحد منها حتى إذا لم يكن مفيدا للعلم، هذه الأحاديث هي ليست في مقام البيان من ناحيته. مضافا إلى أنه لو فرض أنه كان الغرض هو العمل من حفظ الأحاديث، أنه الشارع حتى على حفظ الأحاديث لغرض العمل، لو فرضنا تنزلنا يعني وقلنا ذلك، ولعل يستشهد بهذا، لعل يعني وترينة على أمتي، الحفظ لم يرد مطلقا في كل هذه الأحاديث، وإنما ورد شنو من حفظ على أمتي، هذا التعدي إلى الأمة بعلى حفظ على أمتي، هذا قد ما ينسجم مع الطرح الأول، من حفظ من الضياع، حفظها من باعتبار أنه يستلزم حفظها الحفاظ على الحق وإبقاء الحق وعدم ضياعه على أمتي، قد يفهم منها أن المسألة مسألة عمل، مسألة مرتبطة بماذا؟ بالعمل، حفظ على الأمة، فكأنه يراد بذلك ماذا؟ طرح هذه الروايات على الأمة وتبليغ الأمة بها لأجل أن يعملوا بها، لا يبعد أن على قد يستفاد من هذا المعنى. فإذا فرضنا أننا استفدنا أن الحفظ لأجل العمل، الحفظ الحفظ لأجل ماذا؟ لأجل العمل بهذه الروايات المحفوظة، حينئذ نمنع من ماذا؟ نمنع الإطلاق، حينئذ نمنع الإطلاق على غرار أيضا ما تقدم سابقا، إطلاق ما يعني هناك احتمال بأنه العمل ليس مطلق، وإنما العمل عندما ماذا؟ عندما يحصل للإنسان اطمئنان بصدور هذا الحديث، أو أيضا بصدور هذا الحديث، أو يحصل تواتر نتيجة حفظ الكل علما لهذه الأحاديث، قد يحصل حالة العلم والاطمئنان أو التواتر، ما بها إطلاق الرواية لإثبات العمل بالأحاديث المحفوظة مطلقا، يعني وإن لم يحصل اطمئنان ولا علم ولا تواتر، ما بيأتي إطلاق. ليكن إطلاق الحفظ مطلق بلا إشكال، الحفظ مطلق، الحق ليس على 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 الحفظ عندما يكون ماذا؟ عندما يكون الحفظ على الأمة موجب علم، موجب لحصول اليقين والعلم للأمة، لا ليس هكذا، هو أنه يكون هذا الحافظ عندما يعلم أن حفظ على الأمة يوجب حصول اليقين عند الأمة، عندئذ يحفظ ويؤمر ويحث على ماذا؟ على الحفظ، لا هو يحث على الحفظ مطلق، مطلقا يحث على الحفظ، لكن لا محذور كما تقدم في أن يكون قدم في هذا الإنذار، أن يكون وجوب الإنذار مطلق، لكن وجوب القبول شنو؟ مقيد، وجوب السؤال مطلق، لكن وجوب شنو القبول الإجابة يكون ماذا؟ يكون مقيد، هذا من هذا القبيل. لو قلنا أن الغرض من الحفظ هو العمل، لكن لعل العمل يكون مشروط بشروط معينة، هذا لا يعني ماذا؟ الحجية التعبدية التي نريد ماذا؟ إثباتها بهذه الأدلة. الحديث الثاني الذي ذكره الشيخ هو ما ورد في الترغيب في الرواية والحق عليها وإبلاغ ما في كتب الشيعة، هذا أيضا ذكر روايتين، الرواية الأولى هي الحديث 36 من نفس الباب، الباب الخامس، يقول يرويها الشيخ الكليني في الكافي عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الحسن بن أبي خالد شنبولة، قال قلت لأبي جعفر الثاني وعدت فداك من مشايخنا، رووا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام وكانت التقية شديدة، فكتموا كتبهم فلم يروى عنهم، فلما ماتوا صارت الكتب إلينا، فقال حدثوا بها فإنها حق، حدثوا بها فإنها حق. من هذا القبيل أكو روايات مضمونها هذا حديث 26 31 32 من نفس الباب، مضمونها أن الإمام يحكم بصحة أحاديث معينة موجودة في كتاب، كما في معروف كتاب يونس، يونس بن عبد الرحمن، هناك حكم في عدة روايات، حكم الإمام يعني شهد الإمام بصحة رواياته. كتاب للفاضل بن شعبان أيضا في روايات الإمام عليه السلام حكم الإمام بصحة ما فيه. هذا الحديث، هذا الحديث الثاني، هذا الحديث من صاحب الاستدلال به مواضع، إلا أنه قال أنه مقصود الإمام هو هذا، أنه يأمر الشيعة بالعمل بأحاديث هذا الكتاب، حدثوا بها فإنها حق، يعني يعملوا بهذه الكتاب، وحتى إذا لم تكن موجبة لحصول شنو؟ لحصول العلم، هيك شباب يكون، لكن هذا يعني مو واضح باعتبار أن الإمام يشهد بأنها حق، يشهد الإمام هو يقول بأنها حدثوا بها فإنها شنو؟ لأنها حق، إذن هي شهادة من قبل الإمام عليه السلام، لماذا؟ بأن هذه الروايات حق، وأنها صحيحة، وأنها مطابقة الواقع. ما يفهم منها ماذا؟ أن الإمام قائد الحجية تعبدية، عند الشك في ماذا؟ في أن الرواية حق أو لا، صحيحة أو لا، هناك أصاب الواقع أو لا، كذب أو لا، لا ما في دلالة على الحجية التعبدية، هو شهادة من قبل هذا أنها لا حق، شنو علاقة بالحجية التعبدية؟ ما فيها دلالة. الرواية الثانية اللي ذكرها في هذا السياق هي الحديث 50 في الباب نفسه، اللي هي أمر بكتابة الحديث ونشره وإذاعته. حديث 50 قال المفضل بن عمر قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام اكتب وبث علمك في إخوانك، فإن مت فأورث كتبك بنيك، فإنه يأتي على الناس زمان هرج لا ينسون فيه إلا بكتبهم، لا ينسون فيه إلا بكتبهم. هذا هم مضمون موجود في روايات كثيرة، حديث 15 حديث 16 حديث 17 ما تدعي نقراهم. هذا المضمون، مضمون الحث على ماذا؟ على نشر الحديث وكتاب اكتب وبث علمك في بني عمك، في بني في بني عمك. الاستدلال لا بد أن يكون هذا هو نفس الملازم المتقدم، لكن ملازم بين ماذا؟ بين أمر هذا بأن ينشر العلم ويتحدث بهذه الروايات وينقل هذه الروايات، وبين ماذا؟ وبين لزوم القبول، والأمر بماذا؟ بالقبول، لكن ملازم بينهما، مو إلا على مستوى اللزوم والوجوب، لا، حتى إذا على مستوى الطلب الاستحبابي اكتب وبث علمك في بني عمك، هذا ملازم علمه، ملازم للطلب الاستحبابي لشنو؟ القبول، أن نفترض يعني أنه يطلب منهم القبول، هذا أيضا يدل على ماذا؟ على الحجة، لأنه لو لم يكن حجة لما طلب منهم، لما حثهم هذا على القبول، بعد فرض وجود ملازمة بين ماذا؟ بين الأمر استحبابان أو الحق نسميه على على كتابة الحديث ونشره، وبين ماذا؟ وبين القبول، فهو مبني على هذه الملازمة، ومرارا تقدم أن هذه الملازمة لا تنفع في محل الكلام، يعني لا تنفع لإثبات الحجية في فرض ماذا؟ مع عدم القطع المطابق لماذا؟ بصحة عن الخبر. ماذا يدل على هذا؟ وإن كان الأمر بحفظ الكتب الأمر بالكتابة وبث الأحاديث مطلق، لكن إطلاق كما قلنا مرارا لا يلازم ماذا؟ إطلاق وجوب القبول والحق على القبول. هذا أيضا حديث ذكره الشيخ قدس الله نفسه. الثالث الذي ذكره، يعني كل حديث كل فقرة هو يكتب بعض الأمثلة. الثالث ما ورد في الترخيص بالنقل بالمعنى، ولم يذكر له حديثان مثالا، لكن الأحاديث موجودة. حديث 113 في نفس الباب، حديث 103 رواية عن محمد بن مسلم الظاهر أنها تامة سندا، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أسمع الحديث منك فأزيد وأنقص. قال: إن كنت تريد معانيه فلا بأس، إن كنت تريد معانيه فلا بأس. في حديث آخر أيضا سنده الظاهر لا بأس به، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني أسمع الكلام منك فأريد أن أرويه كما سمعته منك، فلا يجي، يعني ما تخطط نص الألفاظ اللي تتكلم بها، يعني لا أتمكن من ذلك. قال: فتتعمل ذلك؟ قلت: لا. أو فتحمل ذلك؟ قلت: لا. فقال: تريد المعاني؟ قلت: نعم. قال: لا بأس. وكذلك الحديث الذي بعده، قال: قلت لأبي عبد الله ليروي خلف بن حماد عن ابن المختار أو غيره رفعه، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أسمع الحديث منك فلعلي لا أرويه كما سمعته. قال: إذا أصفت الصلب منه فلا بأس، فإنما هو بمنزلة تعالى وهلم واقعد واجلس، فلا بأس بالنقل بالمعنى. هذه أيضا ذكرها الشيخ قدس الله نفسه. جواز النقل بماذا؟ بالمعنى. لابد أن يكون المقصود بالاستدلال أنه بها نقل، والنقل يلازم ماذا؟ يلازم القبول. لابد أن يجزم أنها تدل على جواز النقل، نقل الحديث، يعني نقل الحديث بالمعنى أنه يجوز نقل الحديث بالمعنى، نقل يعني إلى شخص آخر. هذا النقل، جواز النقل يلازم ماذا؟ جواز القبول، كما أن وجوب النقل يلازم وجوب القبول، والحق على النقل يلازم الحق على القبول مثلا، وجواز النقل يدل على أن القبول أيضا جائز، فتدل على هذا. لكنه يعني الحديث أجنبي عن هذا المقام، الحديث ناظر إلى الراوي، وفي مقام بيان ما هي وظيفته، هل يجب عليه أن ينقل نص الألفاظ التي سمعها أو لا، أنه يجوز له أن ينقل المعاني ولو بألفاظ مرادفة، ولو بألفاظ مرادفة، تمام نظر الحديث إلى تشخيص وتعيين مضيف علما للراوي والناقل، ما العلاقة بالمنقول إليه، وأنه شنو موقفه عندما ينقل إليه ذلك، هل يقبل ما يقبل، يجوز له القبول لا يجوز له القبول. الحديث ما ناظر إلى هذا، نقول له: أنا أنقل، ما أقدر أنقل نص الألفاظ، يجوز لي أن أنقل بالمعنى ولا لا؟ يجوز له. نظر الرواية إلى أي جهة؟ ما نظر إلى ماذا؟ إلى أنه هناك منقول إليه وأن هذا المنقول إليه لا نقل له الحديث، فالنقل يلازم ماذا؟ يلازم وجوب القبول أو جواز القبول، ليس نظر إلى هذه الجهة أطلاقا، وهكذا يبدو. الرابع الذي ذكره الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه هو الحديث الذي يقول: ورد مستفيضا بل متواترا من قولهم عليهم السلام: اعرفوا منازل الرجال منا بقدر روايتهم عنا. هذا ايضا حديث مستفيض وموجود، رقم الحديث 65 في نفس الباب. نحو هذا الحديث ايضا اكو حديث 48 و51 نحو هذا الحديث، نقرأ هذا النحو مالك 41 41 قلنا 48 48 قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم ارحم خلفائي ثلاثا. قيل: يا رسول الله، وما الخلفاء؟ قال: الذين يبلغون حديثي وسنتي ثم يعلمونها أمتي. 51 أيضا ذكر في هذا الصدر، قلت لأبي عبد الله عن معاوية بن عمار بسند لا بأس به، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل راوي لحديثكم يبث ذلك في ويشده في قلوبهم، يبث ذلك في الناس ويشدده في قلوبهم وقلوب شيعتكم، ولعل عابدا من شيعتكم ليست له هذه الرواية، أيهما أفضل؟ قال: الرواية لحديثنا يشد بها به قلوب شيعتنا أفضل من ألف عابد، من ألف عابد. ونحوها أيضا روايات أخرى. هذه في الحقيقة هذه الروايات، والرواية اللي هو ذكرها الشيخ: أعرف من هذه الرجال منا بقدر روايتهم عنا، ما يستفاد منها إلا مس الرواة والثناء على المحدثين، مدحهم والثناء عليهم. ما لها علاقة بماذا؟ بجعل الحجية بماذا؟ لقولهم، حتى إذا لم يحصل القطع من ماذا؟ من قولهم. تعرف نحن أن نعرف منازل الرجال بقدر شنو روايتهم شنو عنا. هذا يعني يأمرنا الإمام بماذا؟ بأن نحترم الرواة، بأن نحترم المحدثين، بأن نقدر منزلتهم. أو هناك يقول: اللهم ارحم خلفائي العلماء. خلفاء قال ماذا؟ الذين يروون شنو حديث. فمدح لهؤلاء، ترحم على هؤلاء، ما لي دلالة على أنه جعل لهم قولهم حجة، قولهم حجة جعله حتى إذا لم يحصل من قولهم العلم. الخامس والأخير اللي ذكر الشيخ، وبه نختم هذا يعني الطواف اللي ذكر الشيخ، هو يقول: ما دل على وجود من يكذب عليهم. وهي روايات كثيرة جدا كثيرة: أبو الخطاب كذب عليهم، المغيرة كذب عليهم، كذا كذا، لعنوا ذلك، ما منا إلا وهناك من يكذب عليهم. واضحة روايات استدلال بهذه الأخبار الدالة على وجود من يكذب عليهم مو واضح، يعني شلون فيها دلالة على ماذا؟ على حجية خبر العادل، حجية تعبدية لخبر الواحد. هو الشيخ ذكر هذه العبارة، قال: فإن بناء المسلمين هيك استدلال، فإن بناء المسلمين لو كان على الاقتصار على المتواترات وما يعملوا بالأخبار الظنية لم يكثر القانة، والكذابة. ده ما كفر الإبليس، ما تفائد من الكذب والتقول على الأئمة عليهم السلام. لماذا؟ لأن بناء المسلمين على شنو؟ على عدم العمل إلا بالقطعيات المتواترات. هل يدري ما راح يحصل؟ فلا تكثر القائل ولا تكثر ماذا؟ الكذابة. والاحتفاف بالقرائن، كلام الشيخ، والاحتفاف بالقرائن القطعية في غاية القلة. قد واحد لا يكثر القرائن باعتبار انه قرائن قطعية توجد ماذا؟ توجد لهم القاطع ينفذون. بوجود قرائن ماذا؟ توجد القاطع. هذا غاية القلة، هو كذب، هو اصل خبر كذب. اشتراط وجود قرائن قطعية توجب القطع به حتى ينفذ ويعمل به المسلمون، هذا في غاية الكلام. هذا اللي ذكره، وهذا اللي ذكر الشيخ وجبي. يعني إذا كان احنا افترضنا مسبقا وأن بناء المسلمين على عدم العمل على هالشيء، أنه إذا كان عمل المسلمين، بناء المسلمين على عدم العمل إلا بالمتواترات، لم تكثر القالة. وحيث أن القالة كثرت كما هذا يحدثنا هذه الأخبار، أن القالة كثرت، إذن بناء المسلمين ليس على ماذا؟ ليس على العمل بالمتواترات، وإنما غناهم على العمل بما لا موجود في المتواترات. العمل بالمتواترات على العمل بالأخبار الظنية. واضح. إذن بناء المسلمين على العمل بماذا؟ بالعمل بالأخبار الظنية. ليس يختص العمل وبناء المسلمين على العمل فقط بالقطعيات والمتواترات، بل بناء المسلمين استقر على العمل لماذا؟ حتى بالأخبار الظنية. هذا بعد ذلك الفيزيك سمع الكلام، بس هذا يعني راح يثبت لنا شنو؟ وجود بناء من قبل المسلمين على العمل لماذا؟ بالأخبار شنو؟ بالأخبار الظنية. ثبت لنا هذا، وجود سيرة من قبل المتشرعة على العمل بالأخبار الظنية. وهذا دليل آخر يجي استدلال لماذا؟ السيرة. إذن استدلال بالسيرة. إذن ما نستفيد من هذه الطائفة من الأخبار هو فقط لإثبات أن هناك قالة وكذاب علينا على المرسلين عليهم السلام. وجود قالة يعني بعبارة أخرى نستفيد منها في بطلان اللازم في دليله. يقول إذا كان بناء المسلمين على العمل بالمتواترات فقط، فلا لازم، شو لازمه؟ أن لا تكثر القالة. هاي الأخبار تثبت لنا شنو؟ بطلان اللازم. هنا كثرت القالة كما تتحدث هذه الأخبار، فإذا بطل اللازم ملزم أيضا مثله. وهو شنو؟ أن المسلمين لا ينحصر بناؤهم على العمل بماذا؟ أن بناؤهم لا ينحصر على العمل بماذا؟ بخصوص القطعيات والمتواترات، بل يعملون حتى بماذا؟ بالظنيات. هذا جميل، جميل سيرة. واستعنا بهذا فقط لإبطال اللازم. هذا آخر الأخبار التي ذكرها الشيخ الأنصاري. بعد ذلك يعني حتى نتمم يعني النتيجة في النصر إلى نتيجة، أكو تواتر لما أكو تواتر، هذا كلامنا. لابد أن نستعرض الطوائف الأخرى التي ذكرت في كلمات آخرين، لابد أن نستعرضها ونمر عليها أيضا مرور سريع حتى نعرف نتيجة ما ذكرناه هنا، هو أنه تمت بلا إشكال دلالة نقول بعض الروايات، ولعل هذا البعض والبعض الأقل مما ذكره الشيخ الأنصاري. هذا واضح أنه وحده لا يحقق شنو؟ لا يحقق التواتر بهذا الشكل. هذا انتهى. صلى الله على محمد.